من اللي ورا الكرسي من بين الكرسي تعمل الحمام
جيب كرسيك تعمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل نبدأ قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 30 من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر العاشر لعام 16 و2000. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب. نعم، أقرأ.
مقدم الشيخ.
أي نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشيخ حفظه الله المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا على طباعته
علي بطباعته وألحوا علي بطباعته
وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله. وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة؟ فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت
مناسبة
هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
طبعا معنى هذا الكتاب في الفقه الحنبلي، الفقه الحنبلي، وقد يخرج قليلا. أكثر شيء ملتزم إيش؟ الفقه الحنبلي. وهذه فائدة عظيمة، أن تقرأ الفقه على مذهب من المذاهب، ثم تنطلق إلى مذاهب أخرى إذا يسر الله لك وأكرمك واستطعت أن تتوسع. هذه طريقة كثير من العلماء، أنه يبدأ بقراءة مذهب واحد. نعم.
فضل التفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح.
من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا منطقي، فمنه أن من لم يريد الله به خيرا صرفه عن فقه في الدين. يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. فقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم، يعني العلم الشرعي، لا ما لنحواه جماعة. فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان فصل لتسمع، خليك على الأقل مستمع. فالله يرفع العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن أهم شيء على طالب العلم أن يخلص النية لله عز وجل، فإن طلب العلم باب واسع من أبواب الرياء، فالرياء يصاب به الصلحاء، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الرياء يصاب به الصلحاء. يعني الفاجر المنافق الكافر على ماذا يرائي؟ يرائي بفجوره ولا بمنكراته؟ لا، الرياء دا يصيب من صالحين. يرائي الإنسان بقراءة القرآن، بطلب العلم، بالصدقة، بالصلاة. فالله الله بالإخلاص لله عز وجل، لابد أن يخلص المسلم. أعظم شرف للمسلم، بل أعظم شرف للإنسان، أن يتعلم دين الله عز وجل، الكتاب والسنة، يتفقه في الدين. ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. من لم يريد الله به خيرا يصرف عن الفقه في الدين. يذهب ينشغل بالقيل والقال والمحرمات والمنكرات وما لا ينفع، لكن الفقه في الدين هذا ما يرفع الله به العباد، يرفع الله الذي عالم منكم والذي أوتوا العلم درجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ليس المراد الاقتصار على الفقه اللي هو مادة الفقه، وإنما الفقه الفهم الصحيح لكل الدين، سواء فقه يعني فقه الكتاب والسنة، العقائد، الأحكام الفقهية، الآداب، الأخلاق، المعاملات، كلها اسمه دين. يعني حتى في فقه في العقيدة، يعني الفهم الصحيح للاعتقاد، إن أراد الله بعبدي خيرا وفقه إلى أن يفهم الاعتقاد الصحيح، واضح؟ نعم. وإذا فقه بالدين تسنى له أن يعمل صالحا، والعمل مبني على العلم، مبني على العلم، فإذا كان العلم صحيحا كان العمل صحيحا، لكن إذا بنى الإنسان عمله على علم باطل سينحرف حينئذ. نعم.
قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح.
هذا عندما اقترن الهدى بالدين بدين الحق، صار الهدى له معنى ودين الحق له معنى، ففسر هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق يعني بالعمل، بالعمل الصالح. نعم.
وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم،
الزيادة
من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما.
نعم. ما نعلم بأن الله سأل نبيه، أمر نبيه أن يسأله زيادة منه، كما أمر إيش أن يسأله زيادة من العلم، وقل رب زدني علما. طبعا كل ما جاء في العلم وفضل العلم والعلماء المراد بالعلم الشرعي، ليس مطلق العلم، علم التكنولوجيا ولا الطب ولا الزراعة ولا الفضاء ولا، لا، ليس المراد بالأدلة الشرعية، هذه علوم مباحة حسب نية الإنسان، قد يكسب فيها أجر وقد يكسب فيها إثم، كما لو تعلم إنسان مهنة الطب ليغش الناس أو الزراعة أو الميكانيكا ليكسب حراما، هذا عليه إثم أصلا، فهو علم مباح، علوم الدنيا، علوم الآلات، لكن مراد العلم اللي عليه جاءت فيه فضل الفضائل وجاء في علم فضل العلم والعلماء، المراد به علم الكتاب والسنة، علم الشرع، واضح؟ وقل ربي زدني علما. نعم. قال الحافظ ابن حجر،
وقوله عز وجل وقل ربي زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. نعم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الإنسان قبل،
هذا من أعظم فضائل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ ورثة الأنبياء. نعم. وهذا الميراث هو العلم الشرعي الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذت منه بقدر ما تأخذ تكون إيش؟ قد أخذت من ميراث النبوة. نعم.
ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجه صحيح،
على وجهه الصحيح،
على وجهه الصحيح. نعم. حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا. نعم. لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق: الفريق الأول الذي جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم.
هنا لما قال من نحى نحوهم يعني يدل على أن ممكن حتى من المسلمين من يعلم ولا يعمل أو يخالف ما علم، ومنهم من يعمل بلا علم. لذلك بعض السلف يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فذكر اليهود والنصارى وما كانوا عليه هذا ليس من باب العبث أو مجرد تسلية، وإن من باب التحذير حتى لا نسلك سبيلهم فيصيبنا ما أصابهم. فاحذر من أن تتعلم ولا تعمل، واحذر من أنك تعمل بلا علم. فالهدى التام استقامتكم بماذا؟ بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ويشمل هذا الفرض الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير
طبعاً بعد ما تبين الرشد من الغي أصبح الكل مغضوب عليه. يعني كان سابقاً الأمر المغضوب عليه من هم؟ اليهود، والضالون النصارى. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وقد تبين الرشد من الغي وأصر النصارى على الكفر وعلى الشرك، صار الجميع من المغضوب عليهم. واضح؟ ولا شك أن المغضوب عليهم الغضب أشد إيش من الضلال، فصار الكل من المغضوب عليهم. نعم.
وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار
يعلمه الله؟
كيف
يعلمه الله؟
يعلمه
إيه؟
يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما، مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.
واضح. يعني كيف ربنا يعلمنا أن نقرأ الفاتحة وفي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يظن الإنسان في نفسه أنه لا يمكن أن يكون يوم من الأيام من المغضوب عليهم ولا من الضالين؟ إذا لماذا يأبون الله أن ندعوه أن لا يجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين؟ فلو كان الأمر كذلك هو معصوم أن يكون من المغضوب عليهم ومعصوم من أن يكون الضالين، لما شرع الله لنا أن ندعو هذا الدعاء. واضح؟ كما أننا مثلا أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. لماذا نستعيذ؟ لأن هذا إيش؟ ممكن نقع فيه والعياذ بالله. لكن نستعيذ بالله أن نكون من هذه الأربع. ولذلك من أدلة إثبات عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر وأمرنا بذلك، فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال لو لم يكن له حقيقة لما كان الاستعاذ بالله منه معنى. صح؟ إذن هذا عذاب القبر ممكن يصيب الواحد منه، فذاك نستعيذ بالله منه من عذاب جهنم. وكذلك نستعيذ بالله ونسأله أن يجنبنا طريق من ومن المغضوب عليهم والضالين، لأن هذا ممكن يقع فيه الإنسان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. نعم.
وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع.
طيب، إذا سألنا الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، يعني نسأل الله الهداية. أي هداية نسأله؟ هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق؟ ها؟ نسأل الله الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. طيب، ربنا هدانا الحمد لله، قال هذا نحن نصلي، فلماذا نسأله هداية الإرشاد وقد أرشدنا. يعني المراد إيش؟ أنك تسأل الله عز وجل أن يزيدك هداية، هداية إرشاد، لأنك وإن كنت تعلم وقد أرشدك الله، لكن ما زلت وأنت تعلم ما لا تعلم أكثر بكثير مما تعلم. أيهما أكثر؟ ما عندك من العلم ولا ما فاتك من العلم؟ أفاتك العلم بحر. فأنت لما تسأل الله علما نافعا أن يهديك إرشادا، يعني هذا العلم تسأل الله إيش؟ أن يزيدك، أن يزيدك علما. طيب، ولما تسأل الله هداية التوفيق، هداية التوفيق هو أن تعمل بالعلم، أن يسلك الله ويوفقك ويكرمك بأنك تعمل بما علمت. طيب، أيهما أكثر؟ ما تعلمه وتعمل به، ولا ما تعلمه ولا تعمل به؟ ها، ما تعلم ولا تعمل. كثير نعلم لكن وين التطبيق؟ قليل. فأنت لما تسأل الله عز وجل أن يهديك هداية التوفيق وأنت تعمل، قد وفقك الله إلى ما شاء، تسأله ماذا؟ أن يزيدك توفيقا. فإذا صار هنا لهدينا الصراط المستقيم، تسأل الله ماذا وماذا؟ تسأل الله أن يزيدك علما، وتسأل الله أن يزيدك توفيقا. فأنت لا تعلم إلا قليلا، فتسأل الله أن يزيدك علما ويرشدك، وأنت لا تعمل مما علمت إلا بالقليل، فتسأل الله أن يزيدك توفيقا للعمل. فصار هذا من أجل الأدعية اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. وفي ذاك في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فقول أرنا الحق حقا يعني ارشدنا، وارزقنا اتباعه أي وفقنا، وأرنا الباطل باطلا يعني ارشدنا، وارزقنا اجتنابه يعني وفقنا إلى اجتنابه. حتى إذا غفل المسلم عن هذا الدعاء فربنا شرعه لنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوله في كل ركعة من صلاتنا، في فريضة أو نافلة. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء عظيم، عظيم جدا. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، إرشادا وتوفيقا، إرشادا وتوفيقا. نعم.
ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب.
أن العلم،
أن العلم النافع.
طيب سكن تسلم، كم
النافع؟
لا، العلم النافع.
أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن، التي نزل بها القرآن الكريم. فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلال وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجة حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فاحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى عنهم أحكام دينك، وكذلك تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العلم، مع العمل. فإذا عملت بما عملت زاد
بما علمت،
فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف.
الآية تحتاج لتدبر. واتقوا الله ويعلمكم الله، أصلا ما يستطيع الإنسان يتقي الله إلا يتعلم أول شيء، صح؟ يتعلم ماذا يتقي. التقوى امتثال المأمور واجتناب المحظور. طيب ما هو المأمور حتى امتثله، وما هو المحظور حتى اجتنبه؟ فما تحصل التقوى إلا بالعلم بالتعلم. طيب هنا الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، قالوا هذا معناه أنك إذا اتقيت الله تعلمت وعملت يرزقك الله علما، يزيدك الله علم. إذا عملت بالعلم الذي علمته زادك الله علما. فذاك ماذا قيل في الحكمة: من عمل بما علم بما كاه الله قال أورثه الله علم ما لم يعلم. شوف نعم.
والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذوي العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، ورفع من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
الجواب: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوي. واضح؟ يعني الجواب محذوف مفهوم من السياق. لا يستوي الذين يعلمون أن الله هو الإله الحق المعبود بحق، وأن محمد رسول الله، الذين يعلمون أحكام الله حلاله وحرامه وما يرضيه وما يسقطه وإلى آخر ذلك، كالذي لا يعلم، لا يعلم شيء، لا يعرف توحيد ولا متابعة ولا سنن. فرق كبير. لا يستوي. نعم. وقال تعالى:
وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء يتفاوتون أيضا درجات عظيمة. ويذكر بعض العلم أن أعظم ما ورد في الكتاب والسنة في فضل العلماء قول الله عز وجل: ها عبد الرحمن، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال هذا أعظم ما ورد في فضل العلماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل عطف شهادة العلماء على شهادة الملائكة المعطوف على شهادة الله، فالله أعظم شاهد. وفي الآية هذه أعظم شهادة وهي لا إله إلا الله. تأملوا وتصوروا رب العالمين كيف رفع قدر العلماء، عطف شهادتهم على شهادة الملائكة المعطوف على شهادته وهو أعظم شاهد على شهادة لا إله إلا الله، وهي الآية الوحيدة في كتاب الله التي فيها لا إله إلا هو مرتين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإن قال أين شهادة المرسلين الأنبياء والمرسلين؟ هم رؤوس أهل العلم، رؤوس أهل العلم الأنبياء والمرسلين. ولذلك لما ذكر أهل العلم لما في الكتب اللي يستردون أسماء علماء الأمة في كل عصر وفي كل طبقة وفي لما أتوا للطبقة الأولى قالوا أعلم أمة محمد، شوف على مستوى الأمة، قال الخلفاء الراشدين الأربعة أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء علماء كبار كبار. تبهتم؟ لابد أن نعرف هذا الأمر. فرضي الله عنهم وأرضاهم، فقد رفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة وبشروا الجنة وهم أحياء رضوان الله تعالى عليهم. طيب فبين
الله تعالى فبين الله عز وجل ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب.
آمين. كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة والمياه. إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله.
طيب، يعني العلماء الفقهاء بدأوا بكتاب الطهارة لأن من شروط الصلاة، أعظم شروط الصلاة الطهارة لها، والصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وصار المدخل إلى الصلاة بذكر شروطها، فذكر أول ما ذكروا من كتب الفقه كتاب الطهارة. نعم.
وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه
يا أخوان، لازم المسلم يلزمه دائما يتذاكر ويذكر نفسه والآخرين بفضل الصلاة وعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى. ترى دينك صلاتك، وما أجمل ما ذكر واحد من الناس عام، قال كيف فلان، كيف من رجل، قال كيف هو من صلاة الفجر. كيف تعرفه؟ شوف، انظر إلى صلاة الفجر في حقه. المسلم لا يتهاون في صلاته. الصحابة يقول ولقد رأيت المسعود يقول وما يتخلف عنها، عن الجماعة، مش عن الصلاة، عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. صلاتك صحيحين، حديث البخاري ومسلم، جاء رجل من أهل النجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يعلم ما يقول ولا يفقه ما يقول، فلما اقتربوا إلا به يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. يسأل عن الإسلام والجواب 5 صلوات، هذا هو الإسلام في اليوم والليلة. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وصوم رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وذكر له الزكاة؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال والله لا أزيد على ذاك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا هو دينك. ترى ممكن تعيش وتموت ما تزكي ولا مرة. لما؟ ما عندك مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحر. ممكن تعيش وتموت ما تزكي، وممكن تصاب بمرض قد لا قدر عليك ما تصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، اللي ما يستطيع يصوم بالمرة، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ممكن تعيش وتموت ما تصوم. لكن الصلاة ما تسقط لا في حضر ولا في سفر ولا في أمن ولا في خوف، ما دام العقل ثابتا يجب عليك أن تصلي، ولو كنت عاجز عن القيام أو حتى عاجز عن القعود. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي حديث فإن لم تستطع فمستلقيا. ما تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. فأنت قدر دينك في صلاتك. الصلاة لابد على المسلم أن يعظم شأنه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم شأنه، كما كان الصحابة يعظم شأنه. كم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصلاة، ومع ذلك لما حضرت الوفاة كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شوف إلى آخر لحظة. وعمر رضي الله عنه طعن في الصلاة وهو يصلي، الطعنة التي استشهد فيها، صح؟ وماذا يقول؟ يقول ما صنع الناس في الصلاة، يريد أن يطمن على أصحابي على أمتي، ماذا ما صنع الناس في الصلاة، إلى آخر لحظة حياته حافظ على الصلاة. ثم يا عبد الله يا مسلم، لا ترى في نفسك أنك تصلي محافظ على الصلاة أنك لست أنت لست بحاجة إلى النصيحة فيها والتذكير فيها. لا لا يأتي بهذا في ذهنك هذا أبدا. حتى لو كنت من أشد الناس محافظ على الصلاة أنت بحاجة إلى من يأمرك ويذكرك بالصلاة. لا بد أن تعرف هذا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول لسيد المتقين أتقى الناس على الإطلاق رسول الله يقول يا أيها النبي اتق الله. سبحان الله، الرسول يقول والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ماذا يقول الله له؟ يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المستقيم على أمر الله. ويقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. هذا ترى من الأخوان يكون إنسان منحرف ولا ضال ولا ناسي ولا جاهل، أنه إذا ذكر بما هو قائم فيه يقول يعني شايفني الحمد لله أصلي وحافظ على الصلاة أكثر منه. طيب جزاك الله خير والله يثبتك، لكن أنت بحاجة إلى أن تذكر. ذكر نفسك وذكر الآخرين بأهمية الصلاة، وأنت إذا ذكرت الآخرين بالصلاة قد نصبت من يذكرك إذا ضعفت عنها. يا فلان ها أخذت تتأخر، أخذت تقطع الصلاة مرة ومرة، أنت اللي كنت توصينا. فأنت لما توصي بالصلاة ها قد نصبت وعينت ها من يذكرك بها فيما لو ضعفت عنها. ويا ما ناس ضعفوا، كثير ناس كانوا حافظون ثم ضعفوا، كانوا مسلمين ثم ارتدوا. هذا أمر أمر وارد أنك أنت ستضعف بعد أن كنت محافظا عليه، ممكن. صلى الله يثبتنا وياكم ويزيد من فضله. دائما يا أخوان نتواصل بالصلاة، لا بد منها. بعض الناس يا أخوان خبره قديم بالصف الأول أبدا، كأنه أخذ عهد على نفسه لا يصلي إلا بالصف الأخير أبدا. لا بد من يوم، ما في يوم يومين يدرك الصلاة الخمس مع تكبيرة الإحرام إلا الركعة الثالثة جماعة ثانية. لا هذا غلط كبير، هذا قصور كبير في حقك. اجتهد ألا تفوت التكبيرة الإحرام، اجتهد اجتهاد. اجعل أولويات حياتك يا أخوان أن تحافظ على الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا تتهاون فيه أبدا. لا تلعب بالتلفون بالواتساب وغد أذن تقول توا باقي وقت، لا اجتهد. أذكر نفسي وإياكم، أذكر نفسي وإياكم اجتهد أن لا تفوت تكبيرة الإحرام. صلاة الصلاة مهمة جدا، عمود الإسلام. طيب تفضل.
ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، وصار الفقهاء رحمهم الله
أدق أن يقال عند تعذر استعمال الماء مش عند عدم الماء، لأن ممكن واحد إيش يتيمم والماء ليس بمعدوم، صح؟ واحد مريض أو شدة البرد الماء موجود مش معدوم ومع ذلك يتيمم، فالأدق أن يقال عند تعذر استعمال الماء. طيب
صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل. فالطهارة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، وقال لا صلاة لمن لا وضوء له. هنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم، الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذن عدم الشرط من عدم المشروط له. فإذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، معنى إذا عدمت الطهارة مع قدرة الإنسان يطهر ترك الطهارة، ماذا يحصل بالصلاة؟ لا تصح. ما يلزم من الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ثم قال ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ممكن واحد يتوضأ ولا يقوم يصلي. فالطهارة لا توجد الصلاة، لكن عدمها يعدم الصلاة. ها؟ لكن الذي يلزم من وجوده وجود السبب، السبب يلزم من وجوده وجود، وفي شيء يلزم من وجوده عدم اللي هو المانع. المانع إذا وجد عدم، والسبب إذا وجد وجد، الشرط إذا عدم إن عدم مشروط له. إذن صار عندنا هذه الأحكام اسمها الأحكام الوضعية. أولها الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، مثاله الطهارة والصلاة، عدم الطهارة عدم الصلاة. ما يلزم من وجوده وجود، سبب، وجد السبب وجد المسبب له. واحد أقسم بالله ثم حنث، الحنث هذا نقض يمينه، سبب لوجوب الكفارة. المانع ما يلزم من وجوده عدم، كالحيض عند المرأة، حاضت فلا صلاة. إذا ما يلزم من عدم العدم الشرط، ما يلزم من وجوده وجود سبب، ما يلزم من وجوده عدم المانع. واضح؟ وباقي عاد بقية الأحكام الخمسة الوضعية اللي هو الصحة والفساد. واضح؟ المهم الآن نعرف أن الطهارة إيش هي يا أخوان بالنسبة للصلاة؟ شرط، يعني يلزم من عدمها العدم. طيب الصلاة لها كم شرط؟ هذا يعني لازم طالب العلم، ها، متخصص في طلب العلم اللي ما شاء الله عفى لحيته وكلية الشريعة ويحب يعلم الناس تعلم شروط الصلاة. هذه من يعني الأولويات، تسعة تسعة، ما هي كثيرة تسعة. أول الشروط هي عامة للصلاة وغيرها، اللي هو الإسلام والعقل والتمييز. تمييز، فمن ليس بمسلم لا تقبل أعماله، ومن لا عقل له مرفوع عنه القلم، ومن كان صغيرا دون التمييز غير مكلف. وهذه الآن التمييز يا أخوان هو شرط للصحة ولا شرط للوجوب؟ ها، الوجوب يعني واحد عمره 7 سنوات تجب عليه الصلاة، هذا معنى الوجوب. ولا تصح من الصلاة إلا إذا كان مميزا، الصحة، الصحة خير والوجوب. الوجوب لابد أن يكون بالغا حتى تجب عليه الأحكام، لكن صلاته تصح إذا كان مميزا 6-7 سنوات، ممكن حتى يصير إمام بعد يصلي في المسلمين. واضح؟ لابد من، لأن اللي دون التمييز ما يجد، ما يستطيع ينوي ولا يعرف الأحكام، غير مكلف. لكن تصح صلاته إذا صار مميزا، يعرف اليمين من الشمال، الوضوء، النية، التكبير، فحينئذ تصح صلاته. الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط عامة. نأتي لست شروط في الصلاة اللي هي دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، دخل الوقت والأوقات معروفة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في بعض. ثم إزالة النجس، النجازات تزال من البدن والثياب التي يصلي فيها والبقعة التي يصلي فيها. واضح؟ إزالة النجس. بعدين رفع الحدث، رفع الحدث يعني الحدث الأصغر والأكبر، ألا يكون لا على جنابه ولا يكون متلبس بناقض من نواقض الوضوء. إن كان على جنابه يغتسل، وإن كان أحدث حدثا أصغر يتوضأ. إذن إزالة النجس ورفع الحدث. بعدين ستر العورة، بعدين يستقبل القبلة، بعدين النية، ينوي حدد الصلاة التي يريد أن يصليها. إذن هذه شروط الصلاة: الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، إزالة النجس، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية. واضح؟ اضبطها وتعلم وعلم غيرك، العلم بالتعلم. واضح؟ هنا الآن الشيخ كتاب الفقه بدأ بماذا؟ بشرط مهم جدا من شروط الصلاة، وهو الطهارة. والطهارة ممكن يقال الطهارة، وممكن تنقسم إلى قسمين، اللي هو إزالة النجس ورفع الحدث، كلاهما يسمى إيش؟ طهارة. نعم.
فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط.
الشرط لابد أن يقدم على المشروط، وهنا يتبين الأمر، وهو الفرق بين الشرط والركن في شروط الصلاة، في أركان الصلاة. أركان الصلاة تتكون منها الأركان، أركان الشيء، ماهية الشيء يقوم به، أركان هذا المبنى، الأعمدة اللي قائم عليه. فنلاحظ الآن الشرط يتقدم على الصلاة، قبل أن تصلي الشروط تتحقق، قبل أن تكبر يدخل الوقت، قبل أن تكبر تستر عورتك، قبل أن تكبر ترفع الحدث تزيل النجس، هذا كله قبل لحد ما بدأت بالصلاة، الشروط قبلها. الأركان تقوم عليه. وعلى هذا مثلا قراءة الفاتحة ركن ولا شرط؟ ركن. الركوع ركن. ستر العورة شرط. شوف هنا الآن خذها قاعدة أن الشروط تسبق العمل والأركان يقوم به العمل. يعني أنت تريد تبني بنيان، استخراج الرخصة للبناء هذا الشرط ولا شرط؟ إقامة الأعمدة والسقف والآخر هذا اسمه إيش؟ أركان. شوف حتى يكون عندك مبنى. لكن الأشياء اللي قبلها تحديد الموقع واستخراج الرخصة ومش عارف هذه كلها اسمها شروط للبناء. هكذا أيضا العبادات لها شروط تسبقها ولها أركان تقوم عليها. واضح؟ طيب أول ركن أركان الصلاة حمد، أول ركن أركان الصلاة طهارة شرط. شو أسوي أنا الحين؟ أول ركن أركان الصلاة، ما الفرق بين الركن والشرط؟ تكبيرة الإحرام، يعني تكبر قبل تقوم؟ قيام. القيام ركن ولا شرط؟ ركن. شفت الشروط قبل الصلاة، القيام من الصلاة. واضح؟ واضح؟ ثاني ركن تكبيرة الإحرام، ثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، خامس الاعتدال، سادس السجود. وانت ماشي ها؟ هذه أركان تقوم عليها الصلاة. نعم.
ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية.
هذا معناها اللغوي، لكن إذا أطلقت الطهارة في الشرع فيراد بها المعنى الشرعي. نعم.
ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث النجس.
نعم. إذن هنا معناها الشرع ارتفاع الحدث وزوال النجس، يعني رفع الحدث وإزالة النجس ممكن يقال. واضح؟ طيب.
وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية.
باستعمال الماء مع النية. شوف الحدث لا يرتفع إلا بالماء أو التيمم. يعني لو واحد توضأ بشاي ولا بعصير ما يرتفع الحدث، لابد يا ماء يا تيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما قال التمس سائل آخر، قال فتيمموا، فلا بد من الماء. هذا رفع الحدث ليس إزالة النجس. إزالة النجس ممكن يكون بالماء وغير الماء، صح؟ يعني لو واحد إنسان مثلا بال فتمسح بخرقة أزال النجاسة، خرقة ما هو ماء. لكن رفع الحدث اللي هو الوضوء أو غسل من الجنابة ونحوه هذا ماذا؟ لابد أن يكون بالماء، فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله فإنه يرفع بإيش؟ بالتيمم. نعم.
وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثاً أكبر.
باستعمال الماء مع النية، يعني لو استعمل الماء بلا نية ما يرتفع حدثه. مثاله رجل كان على جنابة فانغمس في المحيط الهادي ولا الهندي ولم ينوي أن يرفع الجنابة، ناسي أصلاً، بعد ما خرج من المحيط تذكر أنه كان على جنابة، هل ارتفعت جنابته؟ ما نوى أن يرفع جنابه، فلما خرج أخذ صاعا من ماء فعمم بدنه مع المضمضة إن شاء الله، سبحان الله ارتفع حدثه لأنه نوى أن يرفع الحدث، بينما كان يغوص في المحيط ساعتين ما ارتفع الحدث. كيف؟ لأن النية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من استعمال الماء مع نية رفع الحدث يرتفع. نعم.
أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين.
طيب يقول هنا يعني الحدث أكبر وأصغر، صح؟ ما لاحظتم؟ قال حدث أصغر وأكبر، تسمية حدث أصغر وأكبر يعني استعمال اصطلاحي عند الفقهاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمره قال حدث أصغر ولا أكبر، لكن العلماء ورثة الأنبياء لهم دور كبير في تسهيل العلم ونشره، فسموا الحدث الذي يوجب غسلا حدث أكبر كالجنابة والحيض والتقاء الختانين اسمه حدث أكبر، وسموا ما يوجب وضوءا ويرتفع بالوضوء حدث أصغر. فحينئذ يقابلهم هذا طهارة كبرى وطهارة صغرى، فالطهارة الكبرى ما هي؟ الغسل، والطهارة الصغرى الوضوء. إذا عندنا حدث أصغر حدث أكبر، طهارة صغرى طهارة كبرى، ما أوجب الغسل يسمى حدث أكبر والغسل طهارة كبرى، وما أوجب الوضوء حدث أصغر ويرتفع بالطهارة الصغرى اللي هو الوضوء. نعم.
وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك.
بدأ بما ذكر الماء الذي هو إيش يتطهر به في باب الفقه. نعم.
قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
ماء ليطهركم به. نعم. ما دام قاعد تقرا التجويد فقول ايش ماء ليطهركم به بغير غنى. طيب.
والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار، او كان مقطرا
مقطرا. نعم.
مقطرا.
كل المياه الاصل فيها ان ايش الطهر. كل المياه الدنيا هذه سواء امطار بحار عيون كلها طهر. واضح؟ طيب.
فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه. فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: هو الصواب، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء لا فرق. فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. انتهى. فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده، فإن الله قد جعل بدله التراب على صفة
صح استعمال
على صفة لاستعماله بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه. وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انتهى. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاث ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف. والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم
أن
نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث النجاسة وهو ما تغير بالنجاسة والله تعالى أعلم.
طيب هذه المسألة فيها كلام طويل اختصره الشيخ هنا. كل الماء طاهر طاهر يعني طاهر بنفسه وطهور يعني مطهر لغيره. كل الماء نزل من السماء ماء نهر ماء بحر ماء عيون ماء مقطر ما دام هو اسمه ماء فالأصل فيه الطهارة الماء طهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ متى يسلب الطهارة؟ إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. كلمة بنجاسة هذه مهمة جدا. إذا قلنا بنجاسة هذا القيد يعني لو تغير بغير نجاسة لا ينجس كما لو صار في لون صدأ أو لون عجين أو لون ورق سقط فيه أحمر أو أصفر أو ها يبقى ماء يبقى طاهر. تغير أو لم يتغير في شوية ريحة صدأ ولا في لون صدأ ولا في لون طين ولا لون عجين ولا وقع في أوراق يبقى ماء ما دام وإن تغير شكله وإن تغير لونه وإن تغير طعمه وإن تغير رائحته لكن ما زال هو ماء لأنه وإن تغير لكن لم يتغير بنجس. أما لو تغير بنجاسة هذه النجاسة غيرت رائحته صار رائحة بول أو تغير لونه وقعت فيه عذرة إنسان فاصفر أو تغير ماذا طعمه كما لو استطعمه إنسان بالخطأ فوجد فيه نجاسة إذا تغير بنجاسة صار نجسا إذا تغير بغير نجاسة ما زال طاهرا. متى يكون نجسا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة ليس بالضرورة تغير الأوصاف الثلاثة كلها الريح أو الطعم أو اللون من باب أولى إذا تغير فيه اثنان من باب أولى تغير الثلاثة لكن لو تغير واحد من أوصاف الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة خرج من الطهورية إلى النجاسة هذا لا يتوضأ به ولا يزال به نجاسة لأنه أصلا هو نجس أصبح. واضح؟ إذا تغير بنجاسة أحد أوصاف الثلاثة صار نجسا. طيب إذا تغير بغير نجاسة طحين عجين صدأ خزانات الماء طحالب وتغير هنا إذا ما زال اسمه ماء لحد الآن في عرف الناس هذا ماء فيجوز الوضوء به لكن إذا صار له اسم آخر هو ماء ساخن وقع فيه ورق ورق الشاي ها شو يقول هذا شنو ايش هذا وايش هذا هذا ماء وهذا شاي. الشاي ما هو الشاي الشاي عبارة عن ماء وورق لكن هنا خرج عن اسم الماء عن ايش عن اسم الماء الى صار شيء آخر. لو جلست عند واحد قلت عطني شاي جاب لك ماء يقول لك شاي. طيب لو عطاك شاي ها تقول عطني ماء اجيب لك شاي تقول لا اخي ما قلت لك ابي ماء صار هذا الشاي وهذا ماء مع ان الشاي هذا ايش مكوناته ماء وورق. تصور هذا الماء لو صغرت فيه اوراق من شجر وما غير لونه ما حول الى شاي لكن ما زال ليس ماء كما كان وماء وورق لكن اسمه ماء والثاني اللي وقع في ورق شاي وتحول إلى شاي اسمه شاي. فإذا أنت ما وجدت ماء لتتوضأ به ووجدت شاي وبارد ما يحرقك، هل تتوضأ بالشاي؟ لا، لأن لازم وضوء يكون بماء. أما إذا سلب اسم الماء ما عاد اسمه ماء، اسمه شاي، اسمه عصير، أخذ اسم آخر، صار شيء آخر، مادة أخرى، هل لا يتوضأ به؟ لأن الله قال فلم تجدوا ماء قال فتيمموا، فانتقل من عند عدم الماء ماذا؟ التيمم، لا تتوضأ بشيء سائل آخر. فصار الآن عند الذي يصلح للوضوء ما هو؟ الماء الطاهر، ولو تغير طعمه أو لونه طيب ما دام اسمه ماء نتوضأ به. متى لا نتوضأ به؟ في إحدى حالتين، إما أن يختلط مع نجاسة تقع فيه أو يمر عليها أو توضع فيه أو بأي طريقة فتغير أحد أوصاف الثلاثة، صار طعمه نجس أو لونه نجس أو رائحته نجسة، هذا صار لا يجوز الوضوء به لأن انتقل من كونه طاهر إلى ماء نجس. طيب هو ماء وطاهر وقع في شيء طاهر أضفناه إليه أو سقط فيه أو إلى آخره، ننظر هل ما زال اسمه ماء؟ إذا كان يصدق عليه أن اسمه ماء لحد ما اسمه ماء ولو تغير بإحدى الطاهرات لونه وطعمه وريحه فيتوضأ به، خرج عن اسم الماء سمي شيء ثاني، سمي شاي، سمي قهوة، سمي عصير، لا يجوز الوضوء به. واضح؟ هذه الخلاصة. الماء كله طهور الذي خلقه الله، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو سارت فيه الأنهار أو بحار أو خلجان أو محيطات، كله طاهر، مالح حلو عذب كله طاهر، طاهر وطهور، طاهر بنفسه وطهور لغيره، إلا إذا اختلط بنجاسة فتغيرت أحد أوصاف الثلاثة ولو وصف واحد من ثلاثة طعمه والريح واللون صار نجسا. تغير بطاهر ننظر هل هذا التغير سلبه اسم الماء فصار اسمه شاي، حينئذ لا يتوضأ به لأنه ليس بماء. إذا اختلط بطاهر وماء وتغير لونه وطعمه وريحه لكن ما زلنا نسميه ماء فيجوز الوضوء به. واضح؟ هذه خلاصة الماء، والكلام فيه طويل كثير وقليل لكن هذا خلاصة. الماء طهور، حتى بعض الفقهاء منهم الحنابلة يقسم الماء ثلاثة أقسام، طاهر وطهور ونجس، والصحيح أنه ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، والطاهر والطهور شيء واحد. طيب ما هو القسم الثالث حتى من باب المعرفة؟ قالوا الطاهر ما كان طاهر بنفسه وليس مطهر لا يرفع الحدث. كيف هذا؟ من أي النوع هذا؟ قالوا هذا الماء الذي رفعت به أو رفع به حدث، يعني واحد توضأ والماء اللي ينزل منه في طست، هذا الماء الذي تطهر به واحد قبلك أو أنت تطهرت فيه من قبل المتساقط هذا سلبه الطهورية، هو طاهر لكن ليس بطهور، صحيح طاهر بنفسه لكن ليس بطهور. أو الماء الذي خلت به امرأة في مكان مغلق دخلت وتوضت فيه، الماء الزائد ما استعملته بس خلت، هذا اسمه إيش؟ فضل وضوء المرأة، سلوبة حينئذ عندهم الطهورية، صحيح أنه طاهر لكن ليس بطهور ما يصطع برفع الحدث. لكن الصحيح أنه الماء وإن كان فضل طهارة أو خلت به امرأة لا يسلب الطهورية، يبقى هو إيش؟ طاهر ومطهر. فإذا قسموا الصحيح الراجح أن الماء ينقسم لقسمين، طاهر وهو نفسه الطهور ونجس. واضح؟ ما هو النجس؟ الذي اختلط بنجاسة فغيرت أحد أوصاف الثلاثة، غيرت شرط، يعني لو اختلط به نجاسة ولم يتغيره، واحد عندنا ماء حمام سباحة واحد من الأطفال بال فيه، طاهر ولا نجس؟ بال الولد فيه طاهر، لماذا؟ لأن بول هذا الصبي ما غير الماء، هذا حمام سباحة لو بال فيه طفل ما تغير، ما زال ماء والناس تسبح فيه، ليس لم يتنجس لوقوع النجاسة فيه. إذا غير طعمه أو ريحه أو لونه كان يكون ماء قليل واحد تبول فيه أو ماء قليل سقط في ميتة فتغير صار نجسا، صارت رائحته نجسة أو طعمه نجس أو لونه نجس، فحينئذ انتقل من كونه طاهر إلى كونه إيش؟ نجس. واضح؟ إذا تغير الماء بطاهر أوراق شجر أو نحوه توضأ بها ولا يتوضأ، ننظر إذا ما زال اسمه ماء الذي سقط فيه ما سلبه اسم الماء وجعله اسم آخر كالشاي مثلا فيتوضأ به. إذا لا لم يعد اسمه ماء، عند إيش؟ إناعين، هذا ماء وهذا شاي،
في فرق بين هذا وهذا، تتوضأ بهذا ولا تتوضأ بهذا. لماذا؟ مع أن الشاي عبارة عن ماذا؟ ماء وورق، والماء الثاني ماء وفي ورق أيضا، لكن الورق هذا ما غيره، ما زال اسمه ماء، فيتوضأ بهذا ولا يتوضأ بذاك. واضح؟ الله أعلم فيكم واضح، فاهمين ولا لا؟ ها؟ ولا مسرع أنا شوي بالشرح؟ طيب معلش كمل، ممكن عاد تكرر وتقرأ مرتين ثلاث أربع، ليس بالضرورة تفهم من أول مرة. أنا أول مرة تفهم 5 من 10، مرة ثانية تفهم 6 7، بعد فترة ممكن تفهم 10 من 10 ما شاء الله. فالعلم يحتاج صبر، واضح؟ ما تصبر ما تتعلم أبدا، لابد من الصبر. نعم تفضل كمل.
باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة.
طيب يعني احتاج الفقهاء يتكلم عن الآنية لأن هي التي يوضع فيها الماء الذي يتوضأ به، فشوف في ارتباط، فذاك يتكلم عن الآنية. نعم في كتاب الطهارة كمل.
فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما، إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء.
أنواع جعل الذهب والفضة.
جعل الذهب والفضة، جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.
الضبة يعني ما يلحم به الإناء المكسور. نعم.
ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله عليه الصلاة والسلام،
قوله صلى الله عليه وسلم،
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه الجماعة.
لهم يعني الكفار. طيب فإن قال هنا قال لا تشربوا، ما قال لا تتوضوا من آنية، هذا باب أولى. إذا كان الشرب والآنية الذهب والفضة لا يجوز، فإن باب أولى إيش؟ لا يتوضى فيه. واضح؟ ولأن هنا ما أراد عين الشرب في الآنية، وإنما أراد استعمالها في الآنية الذهب والفضة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم،
وقوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة،
الفضة ما في الذهب الحديث،
الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم.
والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق، بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة من فضة. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع.
نعم.
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهم إلى التزين للزوج. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
اثنين. نعم. الذي يحرم من استعمال آنية ما كان ذا الفضة وما كان نجسا. نعم.
جلود الميتة، فيحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء.
دبغت يعني دبغت كيف؟ يعني عولجت بالملح والغسيل والدبغ، تضرب حتى إيش؟ تصلح للاستعمال، ويعمل منها القرب، يضعون فيها الماء حينئذ، وإن كانت هذا جلد ميتة. نعم.
فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز وهو قول الجمهور، لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره الماء والقرض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دباغ الأديم طهوره.
طهوره. أديم الجلد يعني. نعم.
وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلم.
استمر.
باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك
حدثه أكبر أو أصغر
وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين: مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حائل لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون.
هذه الآية لا يمسه المطهرون يعني فيها نزاع في الاستدلال بها، المراد هنا لا يمسه المطهرون يعني الملائكة اللي هو الكتاب المكنون، لكن في الباب حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فيدل على إيش؟ أنه لا يجوز أو على الأقل يكره كراهة شديدة لمن ليس على طهارة تامة من الأصل الأكبر أن يمس المصحف. نعم.
أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المتطهرون من البشر، وهناك وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة المكرمون
الكرام. صح، لأن الله يقول إيش؟ لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقول إيش؟ المتطهرون، والبشر متطهرون، الملائكة مطهرون. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واضح؟ فالبشر يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون، فالمطهرون هم الملائكة. لكن يقول حتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة، فإن ذاك يتناول البشر بدلالة الإشارة، كما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. طيب، قال ابن عبد البر
إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول.
يعني هذا الحديث فيه كلام لكن اشتهر جدا، لا تكاد تجد كتاب فقهي إلا ويذكره، فيقول أشبه ما يكون تلقاه الناس بالقبول. لاحظونا إيش القبول وليس القبول، كثير من الناس يسميه قبول، خطأ، قبول جمع قبل، حتى يقولك عميد القبول كبير، عن اسمه قبول وليس قبول، نسأل الله إيش القبول مو القبول، اسمه إيش القبول هو ضد أو عكس الرد، واضح؟ قبول، احفظها جيدا، ليس قبول، قبول. نعم.
قال شيخ الإسلام: عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. انتهى.
طيب، الآن المصحف الإلكتروني ما هو مصحف، كان القرآن في التلفون أو في الجهاز ليس المصحف، ما يحمل أحكام ليس المصحف، بحيث يقول والله أمسك الهاتف ولا الجهاز على غير طهارة، أمسك ما في مشكلة، ليس بمصحف. كذلك لو مسه بحائل، كما لو أن مثل امرأة حائض تلبس قفازين وتصفح في المصحف، لا بأس، المراد هو المس غير حائض. نعم.
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفح من غير مس. اثنان، ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة.
ليته بدأ بالصلاة، أن الصلاة يعني أوضح، لا تجوز إلا بطهارة قبل مس المصحف. نعم.
وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام بالصلاة، إذا قمتم يعني إذا أردتم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة.
لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا طهور. بعدين هنا في ألف، ها طهورا خطأ، بغير طهور. ما الفرق بين طهور وطهور؟ طيب ما الفرق بين وضوء ووضوء؟ الوضوء ولا الوضوء تبدأ تشرح لنا؟
الوضوء هو الفعل
بالواو بالضم، قصدي بالضوء بالضم، الوضوء الفعل، العملية نفسها هذه اسمها وضوء، والماء الذي يتطهر به اسمه وضوء. طيب الطهارة يعني قول كذلك، زي ما قلت راجع صفحة كذا جاوب.
الطهارة
الطهور ما هو؟
الطهور هو الماء،
الماء طهور، والفعل طهور، مثل السحور والسحور، الأكل نفسه اسمه السحور والفعل سحور. ها طيب كمل. إذا لا ولا صلاة بغير طهور. نعم.
فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم.
يقول ربما يكفر بعد يتعمد غير طهارة يصلي، قال لما فيه من الاستهانة بالصلاة، شيء خطير. وبعض الناس ممكن يستحي، عرف نفسه تذكر أنه على غير طهارة كمل الصلاة، هذا خطير الأمر، ما يجوز. نعم.
وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.
لا تصح صلاته، تذكر بعد ما صلى أنه لم يكن على طهارة، هذا يتوضأ للصلاة. طيب ربنا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، طيب لا مؤاخذ عليك كون صليت بلا طهور لأنك من غير طهارة، لأنك ناسي، لكن ما يعني هذا يسقط عنك التكليف، تذهب تتوضأ وتصلي كما لو كان عليك حق لفلان 100 دينار نسيت تدفع له، والله ناسي، معلش ناسي، الحين تذكرت ادفع. صح. واحد ناسي فأكل أو شرب وهو صائم، هذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الأكل والشرب حق الصائم من محظورات، لكن لو نسي أن يقضي يومين كان أفطرهم في السفر وحين تذكر، ها ماذا تفعل؟ تصوم. يعني الأمر الواجب إذا تركته ناسيا فتذكرت أنك لم تفعله ولم تأتي به، ماذا تفعل؟ تأتي به. واحد نسي أن يصلي صلاة الظهر تذكرها بعد العشاء، ماذا يفعل؟ يصلي. من نام على الصلاة ونسي فليصليها. لكن واحد ناسي فتكلم أثناء الصلاة، قال يا فلان، قال نعم نعم، يصلي مسكين نسى وقال نعم نعم، صلاته ها صحيحة، لأن الكلام في الصلاة من محظورات، فمن فعل محظورا ناسيا ما شاء بس يتوقف عن المحظور، لكن من ترك واجبا ناسيا تذكر ما أتى به ماذا يفعل؟ يأتي به. فالطهارة للصلاة شرط، لابد أن تتوضأ، فلو صليت وانتهت صلاتك تذكرتك على غير وضوء، ماذا تفعل؟ ها توضأ وتصلي، صلاتك أصلا باطلة ذيك. واضح؟ طيب واحد بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة، قد بال عليه طفل صغير، ما عليه شيء، لأن إزالة النجاسة، النجاسة من المحظورات، فنسي النجاسة وصلى، أو بعد ما صلى اكتشف أن في ثوبه نجاسة، صلاته صحيحة، لكن نسي أن يتوضأ، نسي أن يغتسل غسل جنابة وصلى، ماذا يفعل؟ يغتسل يتوضأ ويصلي. نعم، فرق بين هذا وهذا.
ثالثا، يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وآله أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر.
هذه مسألة طويلة، وهي مسألة إن هل الطواف يشترط له الوضوء أو لا يشترط. الحديث الطواف بالبيت صلاة، هذا الراجح من قول ابن عباس موقوف عليه، ولكن حتى لو صح وحتى لو كان له حكم الرفع، من يقول لا يشترط للطواف طهارة ماذا يقول؟ يقول الصلاة، يعني أن الطواف بالبيت تشبه الصلاة من بعض الأحكام، ولذلك ما في شك أنه يطوف ولا يستقبل القبلة، يجعل الكعبة عن يساره، يطوف ولا يقرأ الفاتحة، يطوف ولا يركع ولا يسجد، يطوف في أي وقت، ليس له شرط دخول وقت. فدل لما نشوف الفروق الكبيرة بين الصلاة وبين الطواف، إيش معنى إيش جعلت الطهارة هي شرط من شروطها وتركت بقية الشروط؟ المراد أن الطواف بالبيت صلاة، يعني كالصلاة من حيث الأذكار والدعاء، ولذلك بعض العلم يقول ليس بشرط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل طاف بوضوء أو بغير وضوء؟ بوضوء، صلى ركعتين خلف المقام، ولذلك ينبغي أن المسلم ما يطوف إلا متوضئا، أولا على الأقل يخرج من الخلاف، يمكن يطوف ويرجع البلد يقولوا لا طفت غير وضوء، طوافك باطل، قال الشيخ الفلاني، يتحسر صحيح حج ولا مصحيح، طوافي صح ولا خطأ، والطواف ركن أركان الحج ما يصح إلا به. فإذا كان يستطيع أن لا يطوف إلا وهو متوضئ فلا يتساهل بذلك أبدا. لكن المشكلة لو أن إنسان ما يعرف هذا الشيء، ثم لما رجع من بلده قيل له أنت على غير طهارة طوافك لا يصح، من الصعب جدا تقول ارجع وتوضأ وطوف، والمسألة في هذا الخلاف، ممكن يقال له يصح طوافك ما نشدد عليه. لكن إذا واحد هناك يستطيع يطوف بطهارة، لماذا لا يتطهر؟ لابد له من الطهارة، لا سيما أن كثير من العلماء يقول إيش أنها الطهارة شرط للطواف. أما منع النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف فليس المراد لأنها ليست على طهارة، وإنما قالوا حتى لا يتلوث المسجد من دم الحيض. طيب، كم
كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثنا أكبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري الطريق. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثاً أكبر خاصة فهي: الأول، يحرم على المحدث حدثاً أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الترمذي وغيره. ولفظ الترمذي: يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب.
هذا لو صح، نعم لو صح الحديث لكان مانعا على إيش الجنوب ما يقرأ القرآن، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ويعارضه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وذكر الله منه القرآن، القرآن ذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون صاد، والقرآن ذي الذكر، كما أن لو إنسان من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله ولا شريك له الحديث، وإذا استيقظ وذكر الله حلت عقدة، إذا توضأ حلت عقدة، وإذا صلى حلت عقدة. لو كان إنسان على غير الطهارة ولو كان جنوبا يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا بأس، والحديث ما يصح في هذا الباب. نعم،
ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.
نعم.
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما
يعني بعضهم فرق بين الحائض وبين الجنوب. الجنوب يستطيع يقوم ويغتسل ويقرأ القرآن، لكن الحائض تحتاج إلى 7 أيام 8 أيام 5 أيام حسب إيش أيام. فخاصة إذا كان من يحفظ القرآن أو يدرس القرآن فقد يتعذر عليها ذلك، ممكن تفلت من القرآن أسبوع ما تقرأ. بعض النساء ممكن حيضها 10 أيام 12 يوما 15 يوما ما تقرأ القرآن، فيه مشقة عليها. نعم.
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. 2. ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
إذا كان المرور في المسجد هذا واضح في المسجد الحرام، مسجد كبير ما يتلف من الخارج، لو مر فيه الإنسان لا بأس ولو كان على جنابه. نعم.
أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث
في لغز فقيق ما الوضوء الذي لا تصح به الصلاة، وليش وضوء ما وضوء الجنوب توضأ يخفف الجنابة، لكن لو صلى فيه ما تصح الصلاة حتى يغتسل. نعم.
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى.
بارك الله، بارك الله تعالى. درس إن شاء الله كل أسبوع الساعة 8 إلى 9:30. طيب لا تتأخروا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.